أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخبر لا بلسان ولهوات، ويسمع لا بخروق وأدوات، يقول ولا يلفظ، يقول لما أراد كونه كن فيكون، لا بصوت يقرع ولا بنداء يسمع، وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثله، لم يكن من قبل ذلك كائنا، ولو كان قديما لكان إلها ثانيا. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من يسألك باسمك يا مانع يا دافع، يا رافع يا صانع، يا نافع يا سامع، يا جامع يا شافع، يا واسع يا موسع. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، نكمل الكلام في الأسطورة 35، الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان، والكلام في الجهة 7، الجهمي والمجسم هل يتفقان، والكلام في الأمر 3، وفيه الاطلاع على بعض ما يتعلق بالناصر صلاح الدين الأيوبي، وكان الكلام في موارد. وصلنا إلى المورد 29 الكامل، الجزء 10، في صفحة 32. ثم دخلت سنة 83 و500، سنة 583 هجري بالتأكيد. قال ابن الأثير: ذكر الرحيل عن صور إلى عكا وتفريق العساكر. لما رأى صلاح الدين أن أمر صور يطول رحل عنها، وهذه كانت عادته. والكلام لابن الأثير يقول: وهذه كانت عادته. ليس عنده صبر، يريد النصر السريع، ليس عنده مطاولة. يقول: وهذه كانت عادته، متى ثبت البلد بين يديه ضجر منه ومن حصاره فرحل عنه. وكان هذه السنة لم يطل مقامه على مدينة، بل فتح الجميع في الأيام القريبة كما ذكرناه بغير تعب ولا مشقة. يقول الأيام المدن التي فتحها، التي حررها، التي حكينا عنها في هذه السنة التي يتحدث عنها وفيها، في سنة 583 هجري، يقول ما تحقق من تحرير للمدن لم يكن فيه تعب ولا مشقة، تهيئت الظروف، وذكرنا سابقا بعض الظروف التي تهيئت لصلاح الدين. يقول: فلما رأى هو وأصحابه شدة أمر الصور ملوها وطلبوا الانتقال عنها، ولم يكن لأحد ذنب في أمرها غير صلاح الدين. يقول: هذه المعضلة، هذه المشكلة، هذه الخيبة في صور، والعجز عن دخول صور، وفي كون صور صارت عبارة عن شوكة في جسد وقلب البلاد الإسلامية و الإسلام، يقول هذا يتحمله صلاح الدين. من الذي يقول؟ ابن الأثير يقول: ولم يكن لأحد ذنب في أمرها غير صلاح الدين، فإنه هو جهز إليها جنود الفرنج وأمدها بالرجال. يقول صلاح الدين هو الذي فعل هذا. يقول: فإنه هو جهز إليها جنود الفرنج وأمدها بالرجال والأموال من أهل عكا وعسقلان والقدس وغير ذلك كما سبق ذكره. كان يعطيهم الأمان ويرسلهم إلى صور فصار فيها من سلم من فرسان الفرنج بالساحل بأموالهم وأموال التجار وغيرهم، فحفظوا المدينة كلهم اجتمعوا في المدينة في صور، وراسلوا الفرنج داخل البحر يستمدونهم، فأجابوهم بالتلبية لدعوتهم ووعدهم بالنصرة وأمروهم بحفظ صور لتكون دار هجرتهم يحتمون بها ويلجؤون إليها، فزادهم ذلك حرصا على حفظها والذب عنها. وسنذكر إن شاء الله، والكلام لابن الأثير، وسنذكر إن شاء الله ما صار إليه الأمر بعد ذلك، ليعلم أن الملك لا ينبغي أن يترك الحازم يقول ابن الأثير ليعلم أن الملك لا ينبغي أن يترك الحزم وإن ساعدته الأقدار، فلأن يعجز حازما خير له من أن يظفر مفرطا مضيعا للحزم. يقول بأن صلاح الدين قد ظفر، لكنه ظفر وهو مفرط مضيع للحزم. يقول وسنذكر إن شاء الله ما صار إليه الأمر بعد ذلك، ليعلم أن الملك لا ينبغي أن يترك الحزم وإن ساعدته الأقدار، فلأن يعجز حازما خير له من أن يظفر مفرطا مضيعا للحزم وأعذر له عند الناس. ولما أراد الرحيل استشار أمراءه فاختلفوا، فجماعة يقولون الرأي أن نرحل، فقد جرح الرجال وقتلوا وملوا وفنيت النفقات، وهذا الشتاء قد حضر والشوط بطين، فنريح ونستريح في هذا البرد، فإذا جاء الربيع اجتمعنا وعاودناها وغيرها. خذلان وتقاعس وهزيمة. وقالت الطائفة الأخرى الرأي أن نصابر البلد ونضايقه، فهو الذي يعتمدون عليه من حصونهم، ومتى أخذناه منهم انقطع طمع من داخل البحر من هذا الجانب، وأخذنا باقي البلاد صفوا عفوا. فبقي صلاح الدين مترددا بين الرحيل والإقامة، فاضطر إلى الرحيل، فرحل عنها آخر شوال إلى عكا، فأذن العساكر جميعها بالعودة إلى أوطانهم. المورد 30. أقول تمسكوا ظاهرا بالجهاد الأصغر، جهاد السيف والغزو وفتح البلدان، وقد أساءوا تطبيقه، وقد استغل أبشع استغلال من تصفية خصوم وكسب السلطة والمال، فيما تركوا الجهاد الأكبر، جهاد النفس وفتح القلوب وتحريرها من الشرك والرذيلة والفساد. ونكتفي بمثال حصل في نفس سنة فتح بيت المقدس من تجسيد للجاهلية وشريعة الغاب التي لم يوقفها لا شهر حرام ولا بيت حرام. وسنطلع أيضا على النفس المريضة المطبوعة على العنصرية والطائفية والمناطقية، والتي لم يسلم منها حتى ابن الأثير، فلنلاحظ كيف يصنف الناس الحجيج إلى شامي وعراقي، وكيف يصف هذا ويصف ذاك. من هذا؟ هذا ابن الأثير يصنف هذا في الكامل الجزء العاشر في صفحة 43. لاحظ، دخلوا في حروب ودخلوا في غزو، في جهاد، في تحرير، في قتال، في صراعات، في تنافس، وتركوا الأخلاق، وتركوا التهذيب، وتركوا الإيمان، وتركوا الصفاء والنقاء، وتركوا تربية النفس والأخلاق في الكامل، الجزء العاشر في صفحة 43. ثم دخلت سنة 83 و500، دخلت سنة 583 هجري، قال: ذكر الفتنة بعرفات وقتل ابن المقدم. يقول ابن الأثير: في هذه السنة، نفس السنة، في هذه السنة، في سنة 583 يوم عرفة، قتل شمس الدين محمد بن عبد الملك المعروف بابن المقدم بعرفة، وهو أكبر الأمراء الصلاحية. وسبب قتله أنه لما فتح المسلمون البيت المقدس طلب إذنا من صلاح الدين ليحج ويحرم من القدس. لاحظ قبل قليل هو انتقد صلاح الدين، قدح بصلاح الدين، طعن بصلاح الدين، شخص أخطاء صلاح الدين، شخص ما ترتب على مواقف صلاح الدين وعن مواقف صلاح الدين من ضرر كبير بالإسلام والمسلمين وبالمقدسات. إذن لا بأس بهذا، لكن لاحظ النفس، لاحظ التوجه، لاحظ التعصب، لاحظ العنصرية، لاحظ الطائفية، لاحظ كيف يعالج الأمور. يقول: وسبب قتله أنه لما فتح المسلمون البيت المقدس طلب إذنا من صلاح الدين. من الذي طلبه؟ هذا ابن المقدم، طلب إذنا من صلاح الدين ليحج ويحرم من القدس ويجمع في سنة بين الجهاد والحج وزيارة الخليل صلى الله على محمد وآل محمد وعلى جده إبراهيم الخليل سلام الله عليه وعليه وعلى آله الصلاة والسلام، ويجمع في سنة بين الجهاد والحج وزيارة الخليل عليه السلام وما بالشام من مشاهد الأنبياء، وبين زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين، فأذن له. وكان قد اجتمع تلك السنة من الحجاج بالشام الخلق العظيم من البلاد، العراق والموصل وديار بكر والجزيرة وخلاط وبلاد الروم ومصر وغيرها، ليجمعوا بين زيارة البيت المقدس ومكة. فجعل ابن المقدم أميرا عليهم، فساروا حتى وصلوا إلى عرفات سالمين، ووقفوا في تلك المشاعر وأدوا الواجب والسنة. فلما كان عشية عرفة تجهز هو وأصحابه ليسيروا من عرفات، فأمر بضرب كوساته التي هي أمارة الرحيل، فضربها أصحابه. هذه قافلة الحج من الشام التي وصفها وذكر من موجود فيها. يقول: فأرسل إليه أمير الحاج العراقي. إذن هذا حج وقافلة حج من الشام تابعة لصلاح الدين، وعندنا قافلة حج أخرى من بغداد، من العراق، من بغداد، من الخليفة العباسي، من السلطان العباسي، من ولي الأمر العباسي. وحسب الفرض أن صلاح الدين يحكم باسم العباسيين وبإمضاء العباسيين وبمرسوم جمهوري سلطاني من العباسيين وبإمضاء ومباركة وبتعيين وكتاب رسمي من العباسيين. إذن من الذي يقدم؟ مندوب الخليفة العباسي أو مندوب صلاح الدين؟ من هو الذي يكون في مقام الإطاعة والامتثال لأمره، هذا أو هذا؟ سنرى ماذا يقول ابن الأثير. يقول: فأرسل إليه أمير الحاج العراقي وهو مجير الدين طاش تكين. طاش تكين ينهاه عن الإفاضة من عرفات قبله، ويأمره بكف أصحابه عن ضرب كوساته. فأرسل إليه: إني ليس لي معك تعلق، أنت أمير الحاج العراقي وأنا أمير الحاج الشامي، وكل منا يفعل ما يراه ويختاره، وسار ولم يقف ولم يسمع قوله. فلما رأى طاشتكين، هذا طاشتكين لما رأى طاشتكين إصراره على مخالفته ركب في أصحابه، ويقولون الشيعة فرس، عجم، أعاجم، صفويون أو صفويين، مجوس، غير عرب. اسمع من هذه الأسماء، اقرأ الأسماء، اقرأوا التاريخ، هذه كتب التاريخ، اقرأوا التاريخ، هذا تاريخكم، هذا واقعكم، واعلموا من هم العرب الأصلاء، من هم العرب الأقحاح، أئمة الشيعة وعلماء الشيعة أم الآخرون، محدثو الشيعة، خلفاء الشيعة، رؤساء الشيعة، زعماء الشيعة، أولياء الأمور الشيعة، الأئمة الشيعة أم غير هؤلاء. يقول: فأرسل إليه أمير الحاج العراقي وهو مجير الدين طاش تكين ينهاه عن الإفاضة من عرفاء قبله، ويأمره بكف أصحابه عن ضرب كوساته. فأرسل إليه: إني ليس لي معك تعلق، أنت أمير الحاج العراقي وأنا أمير الحاج الشامي، وكل منا يفعل ما يراه ويختاره، وسار ولم يقف ولم يسمع قوله. فلما رأى طاشتكين إصراره على مخالفته ركب في أصحابه وأجناده، وتبعه من غوغاء الحاج العراقي وبطاطيهم. فلما رأى طاشتكين إصراره على مخالفته ركب في أصحابه، أي من العراقيين، ركب في أصحابه وأجناده، وتبعه من غوغاء الحاج العراقي وبطاطيهم وطماعتهم، العالم الكثير والجم الغفير، وقصدوا حاج الشام مهولين عليهم. لاحظ، صنف بين الحاج العراقي وبين الحاج الشامي، أعطى وصف للحاج العراقي، قال: من غوغاء الحاج العراقي وبطاطيهم وطماعتهم العالم الكثير والجم الغفير، وقصدوا حاج الشام مهولين عليهم. فلما قربوا منهم خرج الأمر من الضبط وعجزوا عن تلافيه، فهجم طماعة العراق على حاج الشام، عيب مثل هذا الأسلوب من الكلام، فهجم طماعة العراق على حاج الشام. نحن لا نريد أن نزكي ولا نريد أن نمنع الآخرين من التقييم، لكن عليه بالتقييم الواقعي، التقييم المنصف. لو كان الكلام مع العراق وأهل العراق وهم من قتل الحسين عليه السلام، ليس عندنا مشكلة في هذا، لكن عندما يقارن أهل العراق، يقارن حاج العراق مع حاج الشام وبهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، فهذا ليس فيه إنصاف. ولو أنصف لانتقد أمير الشام، على أقل تقدير لاحترم أمير العراق، لاحترم أمير الحاج العراقي وذهب إليه واعتذر منه وأقنعه بالذهاب وبالرحيل. أما أن يتعامل عليه بتعجرف وبتكبر وباستهانة وباستخفاف وبإذلال وباحتقار، هو الذي أدى إلى أن تصل النتيجة إلى ما وصلت إليه. فإن كان شخص أو جهة يقع عليها اللوم فهو أمير الشام، قلنا لسنا في مقام الدفاع عن هؤلاء أو عن أولئك. يقول: فهجم طماعة العراق على حاج الشام وفتكوا فيهم وقتلوا جماعة ونهبت أموالهم وسبيت جماعة من نسائهم. لا إله إلا الله في الحاج، والحمد لله لا هؤلاء من الشيعة ولا من الروافض ولا من الفاطميين ولا من السبئيين ولا من الإسماعيليين ولا من الزيدية ولا من غير هؤلاء من الشيعة، هؤلاء من السنة من أتباع الخليفة العباسي، وهؤلاء من السنة من أتباع الخليفة الأيوبي. لا حرمة للبيت ولا للشهر ولا لليوم ولا للإنسان ولا للدين ولا للأخلاق. الحمد لله لا يوجد فيها شيعة، ولا نعلم لماذا لم يلتفت ابن الأثير للنهج التيمي، ولماذا لم يأخذ بالنهج التيمي ويقول الذي أوقع بينهم ابن سبأ، المجوس، الصفويون، الشيعة، الفاطميون، الإسماعيليون، الحشاشة، العلويون. لا نعلم، فاتت هذه أو هذا نهجه، هو يأخذ النهج الوسطي جزاه الله خير الجزاء. سنعرف بأنه إذن كان تحت ضغط السلاطين وكتب ما كتب، جزاه الله خير الجزاء، وصل لنا الكثير من الحقائق. لكن هذا نقاش علمي ولإيصال الفكرة ولتثبيت الفكرة في مقامات نغير بأسلوب الكلام وبنبرة الكلام، والكل يدخل في النقاش العلمي. يقول: لاحظ، هؤلاء في بيت الله الحرام، في شهر الله الحرام، هؤلاء يسبون نساء هؤلاء. أي دين هذا؟ أي أخلاق هذه؟ أي إسلام هذا؟ يقول: ونهبت أموالهم وسبيت جماعة من نسائهم. هذه هي الأخلاق، هذه هي التربية، هذا هو الدين. يقول: إلا أنهن رددن عليهم. سبوا هؤلاء وبعد هذا رددن عليهم. وجرح ابن المقدم عدة جراحات وكان يكف أصحابه عن القتال، ولو أذن لهم لانتصف منهم وزاد، لكنه أخذه طاش تكين إلى خيمته وأنزله عنده ليمرضه ويستدرك الفارط في حقه. وساروا تلك الليلة من عرفات، فلما كان الغد مات بمنى ودفن بمقبرة المعلى. المورد 31 الكامل، الجزء العاشر في صفحة 81. ثم دخلت سنة 86 و500، سنة 586 هجري، ذكر وصول ملك الألمان إلى الشام وموته. قال ابن الأثير: في هذه السنة خرج ملك الألمان من بلاده. قال ابن الأثير: في هذه السنة خرج ملك الألمان من بلاده، وهم نوع من الفرنج، من أكثرهم عددا وأشدهم بأسا، وكان قد أزعجه ملك الإسلام البيت المقدس، فجمع عساكره وأزاح علتهم وسار عن بلاده وطريقه على القسطنطينية، فأرسل ملك الروم بها إلى صلاح الدين يعرفه الخبر ويعد أنه لا يمكنه من العبور في بلاده. ملك الروم أخبر صلاح الدين، قال له بأن الفرنج قد تحركوا من ألمانيا، من ملك الألمان قد تحرك باتجاه الشام، باتجاه بلاد الإسلام، باتجاه بيت المقدس، البيت المقدس. فأرسل ملك الروم بها إلى صلاح الدين يعرفه الخبر ويعد أنه لا يمكنه من العبور في بلاده. فلما وصل ملك الألمان إلى القسطنطينية عجز مالكها عن منعه من العبور لكثرة جموعه، لكنه منع عنهم الميرة ولم يمكن أحدا من رعيته من حمل ما يريدونه إليهم، فضاقت بهم الأزواد والأقوات، وساروا حتى عبروا خليج القسطنطينية وصاروا على أرض بلاد الإسلام، وهي مملكة الملك قلج أرسلان بن مسعود بن سليمان بن قتلمش بن سلجق، هؤلاء السلاجقة. فلما قاربوا مدينة قونية خرج إليهم الملك قطب الدين ملك شاه بن قلج أرسلان، قلج أرسلان ليمنعهم، فلم يكن له بهم قوة، فعاد إلى قونية وبها أبوه قد حجر ولده المذكور عليه، وتفرق أولاده في بلاده، وتغلب كل واحد منهم على ناحية منها. التفت جيدا ابن الأثير يقول هذا السلجوقي الملك السلطان قطب الدين ملك شاه، ملك شاه بن قلج، بن قلج أرسلان، هذا يقول لم يكن له بهم قوة فترك الأمر وانهزم وهرب أمامهم. إذن لماذا لم يتحق بعسكر صلاح الدين ويقاتل مع المسلمين ضد الفرنج؟ لماذا عاد إلى بلده؟ يقول فعاد إلى قونية، سنعرف هذه الشخصية. يقول فعاد إلى قونية وبها أبوه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اقرأوا عن الدولة السلجوقية وعن السلاجقة ماذا يقول عليهم أئمة التيمية، أئمة المارقة، ماذا يقولون عنهم؟ وهذه هي شخصياتهم، وهذا هو تصرفهم. لا أقصد عندما ترك وهرب، لا ليس هذا. التفت جيدا إلى ما أقول، إلى ما يقول ابن الأثير. يقول فعاد إلى قونية وبها أبوه قد حجر ولده المذكور عليه، يعني هذا قطب الدين ملك شاه ابن قلج أرسلان قد حجز على قلج أرسلان. الآن هذه تدغدغ الأفكار والمشاعر، ينصرف الذهن إلى وجود أشخاص حكام في هذا العصر قد حجروا على آبائهم من أجل المنصب، من أجل الكرسي، من أجل السلطان. يقول وبها أبوه قد حجر ولده المذكور عليه، وتفرق أولاده في بلاده، وتغلب كل واحد منهم على ناحية منها. أقول أمير المؤمنين وخليفة المسلمين الملك السلطان قطب الدين ابن قلج يحجر على أبيه قلج فيغتصب منه الملك والسلطان، إنه صراع الملك العقيم. يكمل ابن الأثير فلما عاد عنهم قطب الدين أسرع السير في أثره فنازلوه قونية. فلما عاد عنهم عن الفرنج أسرعوا السير في أثره فنازلوه قونية، وأرسلوا إلى قلج أرسلان هدية وقالوا له ما قصدنا بلادك ولا أردناها، وإنما قصدنا البيت المقدس، وطلبوا منه أن يأذن لرعيته في إخراج ما يحتاجون إليه من قوت وغيره، فهل يأذن؟ ماذا تقولون؟ ماذا يقول ابن تيمية؟ ماذا يقول النهج التيمي؟ ماذا يقول المارقة عن أئمتهم؟ ما هو الجواب؟ يقولون نحن لا نقصد بلاد قلج، بلاد السلاجقة، مملكة السلاجقة، السلاجقة، مملكة السلاجقة، المسلمين، حماة الدين، أنصار الدين، قوة الإسلام. يقولون لا نقصد هذه المملكة، إذا أين تذهبون؟ يقولون نحن نقصد بيت المقدس، لا علاقة لنا بكم. ما هو الجواب؟ بيت المقدس، المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى، تشد إليها الرحال، جعلها أئمة المارقة وأئمة التيمية من المروانيين، جعلوها قبلة، جعلوها كعبة، جعلوها مكان للحج وللعمرة، هل يقبل السلاجقة بهذا؟ بالتأكيد كل مسلم لا يرضى بهذا. ما هو بلدي، ما هو بيتي، ما هي نفسي، ما هي أسرتي مقابل البيت المقدس؟ هل يوجد هنا ابن العلقمي؟ هل يوجد ابن العلقمي سني، سلجوقي، أيوبي، أموي، عباسي، أو فقط ابن العلقمي شيعي؟ نكرر، نطلب من الجميع القراءة، ليس لكم، لأن الواجب عليكم قبل أن نبدأ بالبحوث والمحاضرات. هذا الأمر نصحنا به ووجهنا عليه وأمرنا به. اقرأوا، تعلموا، اطلعوا على ما دار وما حصل في التاريخ وفي واقع التاريخ. اقرأوا وستعرفون، هذه كتبهم، هذا هو واقعهم، هذا حجة عليهم. أين ابن العلقمي؟ أين الشيعي؟ أين الرافضي؟ أين المرتاد؟ أين القبوري؟ أين الإسماعيلي؟ أين الحشاشة؟ أين الإسماعيلية؟ وهنا بعد هذا نقول أين الداعشي؟ أين التيمي؟ أين التكفيري؟ أين الإرهابي؟ هل يرضى بهذا أو لا يرضى؟ هذه خزعبلة التحرير للمقدسات، مرة طريق القدس من طهران، وأخرى من الكويت، وثالثة من دمشق، ورابعة ترجع إلى الموصل، وأخرى إلى الفلوجة، وغير هذا إلى كردستان، ولا نعلم أين ستتجه البوصلة. وكل هذا هو طريق القدس، ومر في أفريقيا، وأخرى في جنوب شرق آسيا، وفي أوروبا. كل هذه الطرق تؤدي إلى البيت المقدس، إلى بيت المقدس، إلى القدس. فقدوا البوصلة. يقولون وإنما قصدنا البيت المقدس وطلبوا منه أن يأذن لرعيته في إخراج ما يحتاجون إليه من قوت وغيره، فأذن في ذلك فأتاهم ما يريدون. فأذن في ذلك فأتاهم ما يريدون فشبعوا، يأكلون السم، يقول فشبعوا وتزودوا وساروا. لاحظ الذلة إلى أي مستوى وصلت، لاحظ الانحطاط، لاحظ العمالة. يقول ثم طلبوا من قطب الدين أن يأمر رعيته بالكف عنهم وأن يسلم إليهم جماعة من أمرائه رهائن، وأن يسلم إليهم جماعة من أمرائه رهائن، وكان يخافهم فسلم إليهم 29 أميرا كان يكرههم فساروا بهم معهم. تنبيه، سجلت تنبيها، تنبيه، ما دام يقصد البيت المقدس ولا يقصد مملكتهم وسلطتهم فلا يوجد أي مشكلة، وأهلا وسهلا ومرحبا بهم، ونعطيهم ونزودهم بكل ما يحتاجون وما يطلبون، وحتى الأمراء نسلمهم لهم رهائن. يكمل ابن الأثير، يقول كان الملك قلج أرسلان يكاتب صلاح الدين بأخبارهم ويعده أنه يمنعهم من العبور في بلاده، فلما عبروها وخلفوها أرسل يعتذر بالعزي عنهم لأن أولاده حكموا عليه وحجروا عليه وتفرقوا عنه وخرجوا عن طاعته. وأما صلاح الدين عند وصول الخبر بعبور ملك الألمان فإنه استشار أصحابه. المورد 32 الكامل، الجزء العاشر، في صفحة 98. ثم دخلت سنة 86 و500 سنة 586 هجري، ذكر رحيل الفرنج إلى ناحية عسقلان وتخريبها. قال ابن الأثير لما فرغ الفرنج لعنهم الله من إصلاح أمر عكا برزوا منها في 28 رجب وساروا مستهل شعبان نحو حيفا مع شاطئ البحر لا يفارقونه. فلما سمع صلاح الدين برحيلهم نادى في عسكره بالرحيل فساروا. وكان على اليزكي ذلك اليوم الملك الأفضل ولد صلاح الدين، ومعه سيف الدين إيازاكوش، ومعه إيازاكوش وعز الدين جورديك، ومعه لماذا سيف الدين ولماذا عز الدين، ومعه إيازاكوش وجورديك وعدة من شجعان الأمراء، فضايقوا الفرنج في مسيرهم. وأرسل الأفضل إلى والده يستمده ويعرفه الحال، فأمر العساكر بالمسير إليه. فاعتذروا بأنهم، لاحظ أمير يطلب منهم لكنهم أموات دون استجابة. فأمر العساكر بالمسير إليه، فاعتذروا بأنهم ما ركبوا بأهبة الحرب وإنما كانوا على عزم المسير لا غير، فبطل المدد. أقول هذه هي نتائج القيادة الفاشلة التي تضعف الدولة وتجعلها ممالك ودول وإقطاعات مستقلة، يستجدي منها صلاح الدين الجيش والسلاح والمال، وإن شاءوا رفضوا وحسب الحال من قوة وقدرة على الرفض أو ضعف في المركز. إضافة إلى أن تربية الجيش والناس ليست تربية إسلامية رسالية عقائدية كما فعل الرسول الأمين مع أصحابه رضي الله عنهم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، بل صارت الغنائم والسلب والنهب هو الغرض والغاية، والمكاسب الشخصية هي المحركة للأفراد. فلذا نراهم يعتذرون أو يتمردون على أوامر الجهاد لأدنى وأتفه الأسباب. فسلام الله على خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يحث ويؤكد على الجهاد الأكبر، جهاد النفس. فعن مولانا أبي عبد الله الصادق عن جده أمير المؤمنين عليهما السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية، فلما رجعوا قال صلى الله عليه وآله وسلم: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما الجهاد الأكبر؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: جهاد النفس. الجهاد الأكبر هو جهاد النفس بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يكمل ابن الأثير: وعاد ملك الإنكلتار إلى ساقة الفرنج فحماها وجمعهم وعاد ملك الإنكلتار إلى ساقة الفرنج فحماها وجمعهم وساروا حتى أتوا حيفا فنزلوا بها. أقول هذه نتيجة حتمية بسبب التقاعس والتخاذل والقعود عن الجهاد. يكمل ابن الأثير يقول: ونزل الفرنج بها، أي بقيسارية، ثم ساروا من قيسارية إلى أرسوف، وكان المسلمون، لاحظ، يدخلون مدينة مدينة بدون مقاومة، وكان المسلمون قد سبقوهم إليها، أي إلى أرسوف. فلما وصل الفرنج إليهم حمل المسلمون عليهم حملة منكرة وألحقوهم بالبحر. فقط مجرد سؤال استفهام، كل إنسان عاقل يسأل هذا. نقول القائد رئيس الدولة إذا لم تكن عنده قدرة على حماية الناس، إذا لم تكن عنده قدرة على إدارة المجتمع، إذا لم تكن عنده قدرة على إدارة الوزارة وإدارة شؤون الناس والحفاظ على أمن الناس وممتلكات الناس وأرواح الناس وأعراض الناس أراضي الناس وبلد الناس ووطن الناس، وكان الفساد والإفساد. فلماذا يتحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى؟ لماذا يقبل الناس بأن هذا يبقى متصديا ومتسلطا عليهم؟ فنحن نقول من لا يقدر على الحفاظ على الأرض، على الناس، على المسلمين، على أعراضهم، على ممتلكاتهم، على أرواحهم، إذن لماذا يعتدي على الآخرين؟ لماذا يهدم ويبيد القرى بما فيها؟ لماذا يقتل النساء والأطفال والرجال والشيوخ ويزيل كل البناء والمنشآت ولا يبقى شيء من المدن والعمران والزرع والإنسان؟ لماذا يفعل هذا ويؤجج الآخرين ويأتون يحملون الأحقاد المضاعفة فيفعلون ما يفعلون بالمسلمين وببلدان المسلمين وبأعراض المسلمين؟ لماذا يتصرف الإنسان بتصرف يجيش الجيوش ضده؟ فبدلا من أن نكسب الناس، نستقطب الناس، نرحم الناس، نكسب عواطف الناس، نسع الناس بأخلاقنا، نفتح أبواب الإسلام الرسالي الأخلاقي لهذه القلوب المظلومة المهضومة المهجرة، الناس النازحة، أفتح لهم القلوب، أفتح لهم القلوب، ستدخل إلى الإسلام أفواجا؟ نعم ستدخل إلى الإسلام أفواجا، لكن ما هو السر هنا؟ هذا السر له أساس من النهج الأموي، لأنهم إذا دخلوا الإسلام وتعاملنا معهم بالأخلاق، من يخرج معنا بعد هذا في حرب؟ قوى التكفير، العصابات، الميليشيات، إذا لا يوجد سلب ونهب تخرج للقتال، لا تخرج للقتال. فإذا سمحنا لهؤلاء بالدخول إلى الإسلام خسر العسكر، خسرت العصابات وقوى التكفير والميليشيات، خسرت ماذا؟ خسرت المكاسب، خسروا السبي، ما يسبى من نساء وأطفال ورجال وشيوخ، كلها تباع، تأتي بأموال هذه، كيف يتنازل عن هذا؟ لا يتنازل عن هذا. وإذا دخلوا الإسلام، إذا فتحنا لهم القلوب، إذا تعاملنا بالأخلاق، بعد هذا لا يوجد سلب ونهب للممتلكات. فهل هذا هو الإسلام؟ هل هذا هو نهج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول: وكان المسلمون قد سبقوهم إليها، أي إلى أرسوف، فلما وصل الفرنج إليهم حمل المسلمون عليهم حملة منكرة وألحقوهم بالبحر، فلما رأى الفرنج ذلك اجتمعوا. لاحظ، يحاول أن كما يعبر بأنه يزوق المعنى، يعني يهون من المصيبة، من الخسارة، من الانكسار. يقول: فلما رأى الفرنج ذلك اجتمعوا، لاحظ، يقول كسروهم حملة منكرة، حمل المسلمون عليهم حملة منكرة وألحقوهم بالبحر، فلما رأى الفرنج ذلك اجتمعوا وحملت الخيالة على المسلمين حملة رجل واحد، فولوا المسلمون منهزمين لا يلوي أحد على أحد. فلما انهزم المسلمون عنهم قتل خلق كثير، والتجأ المنهزمون إلى القلب وفيه صلاح الدين. ثم سار الفرنج إلى يافا فنزلوها ولم يكن بها أحد من المسلمين فملكوها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ديار المسلمين، ديار الإسلام، الأراضي الإسلامية بدون حارس، بدون عسكر، بدون جيش، بدون سلطان. يقول: ولم يكن بها أحد من المسلمين فملكوها. ولما كان من المسلمين بأرسوف من الهزيمة ما ذكرناه، سار صلاح الدين عنهم إلى الرملة واجتمع بأثقاله بها، وجمع الأمراء واستشارهم فيما يفعل، فأشاروا عليه بتخريب عسقلان. ما شاء الله على هذه الاستشارة، لكن هذا هو سلاح العاجز. فأشاروا عليه واستشارهم فيما يفعل، فأشاروا عليه بتخريب عسقلان وقالوا له: قد رأيت ما كان منا بالأمس، وإذا جاء الفرنج إلى عسقلان ووقفنا في وجوههم نصدهم عنها، فهم لا شك يقاتلوننا لننزاح عنها فينزل عليها، فإذا كان ذلك عدنا إلى مثل ما كنا عليه على عكا، ويعظم الأمر علينا، لأن العدو قد قوي بأخذ عكا وما فيها من الأسلحة وغيرها، لأن العدو قد قوي بأخذ عكا وما فيها من الأسلحة وغيرها، فلم تسمح نفسه بتخريبها، وندب الناس إلى دخولها وحفظها، فلم يجبه أحد. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا صلاح الدين القائد الفاتح، لا أحد يستجيب له، لا القادة ولا العسكر ولا الناس. التفت، ماذا يجيب الناس؟ ما هو عذر الناس؟ كيف واجه الناس القائد صلاح الدين؟ لاحظ، يقول: فلم تسمح نفسه بتغريبها وندب الناس. لماذا يندب الناس؟ لماذا لا يندب العسكر؟ يقول: فلم تسمح نفسه بتخريبها وندب الناس إلى دخولها وحفظها، فلم يجبه أحد، فلم يجبه أحد إلى ذلك، وقالوا: إن أردت حفظها فادخل أنت معنا، لا تترك الأمر على ولد الخايبة، اذهب معهم أيها الرئيس، أيها الوزير، أيها الشيخ، أيها الزعيم، أيها العالم، أيها البرلماني، أيها القائد، ادخل معهم، أو ليدخل بعض أولادك معهم. يقول: وقالوا له: إن أردت حفظها فادخل أنت معنا أو بعض أولادك الكبار، وإلا فما يدخلها منا أحد، لئلا يصيبنا ما أصاب أهل عكا. اقرأوا عن صلاح الدين وماذا كتبوا عن صلاح الدين، وعن ارتباط الناس بصلاح الدين، وحب الناس لصلاح الدين، وإطاعة الناس لصلاح الدين، وبذل الناس لأرواحهم وعيالهم وأموالهم من أجل صلاح الدين وأمام صلاح الدين، وفداء لصلاح الدين، واستجابة لأمر صلاح الدين، وطاعة لأمر صلاح الدين. هذه هي الحقيقة، وصل الحال إلى ما وصل إليه. أقول: سبحان الله، انظروا إلى ما وصل إليه حال صلاح الدين، فصار يستجدي الجند فلا مجيب، ويستجدي النصرة فلا مجيب، فيستجدي الناس لحماية المدن فلا مجيب، بل يجد الرد العنيف منهم الكاشف عن اليأس الشديد الذي وصلوا إليه بسبب الحروب المستمرة التي لا طائل منها ولا مكسب فيها للناس غير القتل والتشريد وخراب البيوت، غير القتل والتشريد وخراب البيوت وإبادة المجتمعات من أجل مكاسب دنيوية للسلاطين والأمراء. لست أنا من أقول، قبل قليل الناس قالت واحتجت على صلاح الدين، قالت له: إن أردت حفظها فادخل أنت معنا أو بعض أولادك الكبار، وإلا فما يدخلها منا أحد، لئلا يصيبنا ما أصاب أهل عكا. ومن هنا جاء الرد عنيفا وبكل وضوح من الناس. إذن هذا هو اليأس الشديد الذي وصلوا إليه بسبب الحروب المستمرة التي لا طائل منها ولا مكسب فيها للناس غير القتل والتشريد وخراب البيوت وإبادة المجتمعات من أجل مكاسب دنيوية للسلاطين والأمراء. ومن هنا جاء الرد عنيفا وبكل وضوح من الناس اليائسة المكسورة المنهزمة نفسيا قبل الهزيمة العسكرية. يكمل ابن الأثير: فلما رأى الأمر كذلك سار إلى عسقلان وأمر بماذا؟ ما هو الحل؟ ما هو السلاح؟ صلاح الدين فاتح القدس وبيت المقدس والمقدسات، ماذا فعل؟ صلاح الدين يعجز عن حماية المدن والناس والأهالي وبلاد الإسلام، بل يخرب البلاد. يقول: وأمر بتخريبها. فلما رأى الأمر كذلك سار إلى عسقلان وأمر بتخريبها، فخربت 19 شعبان، وألقيت حجارتها في البحر وهلك فيها من الأموال والذخائر التي للسلطان والرعية ما لا يمكن حصره. أموال الناس هذه، أموال الناس أين ذهبت؟ ذهبت هباء منثورا. يقول وهلك فيها من الأموال والذخائر التي للسلطان والرعية ما لا يمكن حصره، وعفي أثرها حتى لا يبقى للفرنج في قصدها مطمع، وانتهى الأمر. تنبيه: البطل الفاتح الملك الناصر محرر القدس يعجز عن حماية مدن الإسلام فيضطر لتخريبها ومحوها عن الوجود. يكمل ابن الأثير: ولما سمع الفرنج ملك انكلتار وعسكره، لما سمع الفرنج بتخريبها أي بتخريب عسقلان، أقاموا مكانهم ولم يسيروا إليها. وكان المركيس لعنه الله لما أخذ الفرنج عكا قد أحس من ملك انكلتار الغدر به، فهرب من عنده إلى مدينة صور وهي له وبيده. وكان المركيس رجل الفرنج رأيا وشجاعة، وكل هذه الحروب هو أثارها. فلما خربت عسقلان أرسل إلى ملك انكلتار يقول له: مثلك لا ينبغي أن يكون ملكا ويتقدم على الجيوش. لماذا؟ يقول له: تسمع أن صلاح الدين قد خرب عسقلان وتقيم مكانك يا جاهل؟ لما بلغك أنه قد شرع في تخريبها كنت سرت إليه مجدا فرحلته وملكتها صفا بغير قتال ولا حصار. يعني يقول له عندما بلغك أنه بدأ بتخريب عسقلان، المفروض هذا يكشف عن أنه عاجز عن حمايتها، فعليك أن تسرع وتأخذ عسقلان صفا بغير قتال. يقول له: يا جاهل، لما بلغك أنه قد شرع في تخريبها كنت سرت إليه مجدا فرحلته وملكتها صفا بغير قتال ولا حصار، فإنه ما خربها إلا وهو عاجز عن حفظها. وحق المسيح لو أنني معك كانت عسقلان اليوم بأيدينا لم يخرب منها غير برج واحد. أيضا هنا للدواعش، للمارقة، للتيمية، لابن تيمية، لما يسمى الآن بأتباع ابن تيمية بالوهابية. لاحظ، هذا ابن الأثير، هذا في دولة الأيوبيين كما يسميها أمة الداعشة، يقولون الدولة المقدسة. يعني عندما تقول الآن النجف أو كربلاء أو القبر المقدس أو الإمام المقدس أو قدس سره لا يقبلون، أما عندما يأتون إلى دولة الأيوبيين يقول الدولة المقدسة، هذه الدولة المقدسة، هذا في الدولة المقدسة. ماذا يقول؟ يقول وحق المسيح. فما هذه البدعة؟ ما هذا التوحيد الجسمي الأسطوري عندما يأتي شخص يقول وحق النبي من الصوفية من الشيعة من غير الشيعة؟ يقول له: يا مشرك، يا مشرك، لا تقل هذا، قل وحق رب النبي. لماذا ابن الأثير لم يكتب وحق رب المسيح؟ يا جهلة، يا قتلة، يا عقول متحجرة، لا تقل ناقل الكفر ليس بكافر. أيضا أنت ناقل الكفر، لست بكافر. لماذا تبيع علينا التوحيد الجسمي الأسطوري وتجعل نفسك من الموحدين والموحد الأسطوري الأوحد؟ توحيد الشاب الأمرد القطط الجعد في خضرة صاحب النعلين أبو رأس أبو أذنين، هذا هو ربكم. فلما خربت عسقلان رحل صلاح الدين عنها ثاني شهر رمضان ومضى إلى الرملة فخرب حصنها. بدأ يخرب بلاد الإسلام وحصون الإسلام وقلاع الإسلام ومدن الإسلام بيده. يقول فإنه ما خربها إلا وهو عاجز عن حفظها. وحق المسيح لو أنني معك كانت عسقلان اليوم بأيدينا لم يخرب منها غير برج واحد. فلما خربت عسقلان رحل صلاح الدين عنها ثاني شهر رمضان ومضى إلى الرملة فخرب حصنها وخرب كنيسة لد. صار صلاح الدين يهدم المدن، البلاد، القلاع، المنشآت، المشاريع بيده، لأنه عجز عن حمايتها، أين إذن وما هي فائدة إذن فتح المقدسات وفتح بيت المقدس؟ ماذا بقي إذن من البلاد الإسلامية؟ أين إذن حرمة الناس، حرمة المسلمين؟ أين كرامة الإسلام والمسلمين وبلاد الإسلام وبلاد المسلمين؟ ومضى إلى الرملة فخرب حصنها وخرب كنيسة لد، ثم سار صلاح الدين إلى القدس بعد تخريب الرملة فاعتبره، أي القدس، فاعتبره وما فيه من سلاح وذخائر، وقرر قواعده وأسبابه وما يحتاج إليه، وعاد إلى المخيم ثامن رمضان. المورد 33، الكامل، الجزء العاشر، في صفحة 105. ثم دخلت سنة 88 و500، دخلت سنة 588 هجري. قال ابن الأثير: ذكر عمارة الفرنج عسقلان في هذه السنة. في المحرم رحل الفرنج نحو عسقلان وشرعوا في عمارتها، وكان صلاح الدين بالقدس، فسار ملك إنكلتار جريدة، جريدة أي خيل، سار بالخيل بدون رجالة، بدون مشاة، حتى يصل مسرعا، جريدة. فسار ملك إنكلتار جريدة من عسقلان إلى يزك المسلمين، من عسقلان إلى يزك المسلمين، فواقعهم وجرى بين الطائفتين قتال شديد. وفي مدة مقام صلاح الدين بالقدس ما برحت سراياه تقصد الفرنج، يقول: وفي مدة مقام صلاح الدين بالقدس ما برحت سراياه تقصد الفرنج، فتارة تواقع طائفة منهم وتارة تقطع المير عنهم. يعني هذا ما يسمى بحرب العصابات، وهذا يشبه ما وصل إليه الدواعش، قادة الإرهاب، زعماء المارقة في هذه الأيام، أخذت منهم المدن ورجعوا إلى ما يسمى بحرب العصابات، عجزوا عن حماية المدن وحماية الناس، فاحتموا بالمدنيين وجعلوهم دروعا بشرية، وقتلوا وقتلوا وتسببوا بقتل الكثير وفي تهديم البلاد، وفروا، وقتل من قتل وفر من فر. أيضا هنا حصل العجز، يقول: فتارة تواقع طائفة منهم وتارة تقطع الميرة عنهم. يكمل ابن الأثير: ذكر قتل المركيس وملك الكندي هري في هذه السنة. في 13 ربيع الآخر قتل المركيس الفرنجي لعنه الله، صاحب صور، وهو أكبر شياطين الفرنج. وكان سبب قتله أن صلاح الدين راسل مقدم الإسماعيلية بالشام وهو سنان، وبذل له أن يرسل من يقتل ملك إنكلتار، وإن قتل المركيس فله 10,000 دينار، فلم يمكنهم قتل ملك إنكلتار فقتلوا المركيس. فأرسل رجلين في زي الرهبان، من الذي أرسل مقدم الإسماعيلية؟ فأرسل مقدم الإسماعيلية رجلين، فأرسل رجلين في زي الرهبان، واتصل بصاحب صيدا وابن بارزان صاحب الرملة، وكان مع المركيس بصور، فأقام معهما 6 أشهر يظهران العبادة، فأنس بهما المركيس ووثق بهما. فلما كان بعد التاريخ عمل الأسقف بصور دعوة للمركيس فحضرها، فوثب عليه ذلك الباطني فقتله. المورد 34، ابن الأثير، الكامل في التاريخ، الجزء العاشر، في صفحة 126. قال ابن الأثير: ثم دخلت سنة 89 و500، سنة 589، ذكر وفاة صلاح الدين وبعض سيرته. في هذه السنة في صفر توفي صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شاذي صاحب مصر والشام والجزيرة وغيرها من البلاد بدمشق، ومولده بتكريت، وقد ذكرنا سبب انتقالهم منها وملكهم مصر سنة 64 و500. طبعا يعني في شخصية صلاح الدين نحن أعطينا الجوانب التي فيها صورة مفيدة في المقام، والتي نحاول فيها أن نقرب بين وجهات النظر. يعني عندما نحتج على المقابل، لاحظ، عندما نحتج على المقابل نريد أن نلزم المقابل الحجة، نقول له عندما تتهم، عندما تفتري على الشيعة بأمور بخزعبلات ما أنزل الله بها من سلطان، كما يفعل التيمية، يفعل ابن تيمية، يفعل الدواعش، يفعل المارقة أهل التكفير من إفك وافتراء على الشيعة، نقول له يوجد حقائق، يوجد وقائع عندكم في كتبكم ثابتة واقعا جزما يقينا. فعلى الإنسان أن يحترم عقله، يرى ما هو فيه ويتيقن أن بيته من زجاج وأوهن زجاج، فلا يفكر بأن يرمي الآخرين بالحجارة. فصلاح الدين رحمه الله، لاحظ، أعطينا بعض الموارد التي تشير إلى شخصية صلاح الدين. صلاح الدين قائد، صلاح الدين ارتبط بالحرب، صلاح الدين عشق القتال، عشق الجهاد، عشق السيف. صلاح الدين أحب الفاطميين، أحب الخليفة الفاطمي لأنه أكرمه. صلاح الدين تعرض للضغوط ولم يتخلى عن الخليفة الفاطمي، لم يمحو اسم الخليفة الفاطمي، أدخلوا عليه الجواسيس، أدخلوا عليه الطابور، ما يسمى بالطابور الخامس والطابور السابع والعاشر والمئة، الطابور الداعشي، الطابور التيمي التدليسي، فأحرجوه، أججوا الوضع العام ضده. فصلاح الدين عنده بذرة الرجولة، الشهامة، الإيمان، الدين والجهاد، لكن يوجد الشياطين، يوجد من يوسوس، يوجد من يخدع، يوجد من ينافق. ما دام النهج التيمي التدليسي موجود وأهل التكفير يوسوسون، والمرتزقة أهل النفاق يحيطون بصلاح الدين وغير صلاح الدين، فهم من يشرع له، والله العالم بالنيات. أنا الآن لست بصدد أن أقيم شخصية صلاح الدين، لكن أقول عنده بذرة، يوجد عنده صلاح، يوجد عنده همة، يوجد عنده قلب، يوجد عنده شجاعة، يوجد عنده كرامة، يوجد عنده غيرة، لكن أحاط به الأبالسة، الشياطين، شياطين المارقة، مارقة الفكر وداعشة الفكر والأخلاق، شياطين التدليس التيمي، وهذا هو عملهم في كل مكان، في كل مقام، يتزلفون، يزحفون إلى المناصب، إلى التقرب من السلاطين من أجل الإيقاع بالآخرين، هذا هو أسلوبهم. تجسد النفاق بهم وتجسدوا بالنفاق، كل منهم عبارة عن كتلة من النفاق ومن الكذب والافتراء والتدليس، نفاق يسير على الأرض، الله يلعنهم. يعني عندما نقيم نحن لنقول ننظر من الخارج، لا عندنا ميول شيعية ولا ميول سنية ولا ميول داعشية ولا ميول تكفيرية ولا ميول تيمية ولا ميول جهمية ولا أشعرية ولا إمامية ولا غير هذا، ننظر إلى الواقع، إلى المشهد من الخارج، ونقيم ونشخص حسب ما نعتقد به وحسب ما نفهم من مجريات الأمور. ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليترك ويجحد ويكفر، لا نلزم أحدا على ما نقول وما نستنتج. يقول في هذه السنة، في سنة 589 هجري، في هذه السنة في صفر توفي صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شاذي صاحب مصر والشام، بن شادي صاحب مصر والشام والجزيرة وغيرها من البلاد بدمشق، ومولده بتكريت، وقد ذكرنا سبب انتقالهم منها وملكهم مصر سنة 64 و500. يقول وكان سبب مرضه أن خرج يتلقى الحاج فعاد ومرض من يومه مرضا حادا، بقي به 8 أيام وتوفي رحمه الله. يعني صلاح الدين كما يسمى الآن جبهات القتال، سكن جبهات القتال، صلاح الدين قضى حياته في الجهاد، في المعارك، في القتال، هذا بلحاظ القتال بلحاظ، الجهاد بلحاظ، المعركة بلحاظ، سوح القتال بلحاظ، جبهات القتال. الآن مع من يقاتل، مع من يحارب، مع من تحالف، مع من تعاون، مع من هادن، هذا شيء آخر. يقول: وكان قبل مرضه قد أحضر ولده الأفضل عليا وأخاه الملك العادل أبا بكر واستشارهما فيما يفعل، وقال: قد تفرغنا من الفرنج وليس لنا في هذه البلاد شاغل، فأي جهة نقصد؟ أقول: حرب حرب حرب، لابد من الحرب، حتى لو كانت مع أصحاب الأمس من المسلمين ومن الزنكيين وغيرهم. لا يوجد بناء وإعمار، ولا يوجد تربية وأخلاق، ولا يوجد عقيدة وإيمان، ولا يوجد تكامل الإنسان. لاحظ الآن من سيرة صلاح الدين، لاحظ دائما يستشير، التفتتم إلى هذا؟ دائما صلاح الدين يستشير، ودائما يسمع ويأخذ ويطبق. إذن صلاح الدين لو وجد من العلماء، من الفقهاء، من المتكلمين، من المصلحين، من المنصفين، لكان كان حال صلاح الدين ودولة صلاح الدين كما هي الآن وكما قرأنا عنها وكما حصل في الواقع، أو لكانت دولة صلاح الدين مثال للدول المجاهدة العادلة العابدة الرسالية الأخلاقية. لكن من أين نأتي بالمصلحين؟ من العلماء، من الفقهاء، من الرموز التي تنصح صلاح الدين. يكمل ابن الأثير: فأشار عليه أخوه العادل بقصد خلاط. التفت، ما هو الدافع؟ هذه نصيحة. لاحظ لماذا ينصح، لاحظ الدافع. يقول: لأنه كان قد وعده إذا أخذها أن يسلمها إليه. لاحظ على المنصب هذا العادل، ونحن في مقام الكلام عن الملك العادل. يقول: فأشار عليه أخوه العادل بقصد خلاط، لأنه لأن صلاح الدين كان قد وعده إذا أخذها أن يسلمها إليه. وأشار عليه ولده الأفضل بقصد بلد الروم التي بيد أولاد قلج أرسلان، فوقال: هي أكثر بلادا وعسكرا ومالا، هي أكثر بلادا وعسكرا ومالا وأسرع مأخذا، وهي أيضا طريق الفرنج إذا خرجوا على البر، فإذا ملكناهم منعناهم من العبور فيها. فقال صلاح الدين: كلاكما مقصر ناقص الهمة، بل أقصد أنا بلد الروم، أي كما أشار ولده الأفضل. يقول: بل أقصد أنا بلد الروم. لاحظ هذا بلد الروم هو موطن السلاجقة، سلاجقة الروم اللي هو الآن يدخل في أو ضمن حدود تركيا. فقال صلاح الدين: كلاكما مقصر ناقص الهمة، بل أقصد أنا بلد الروم. وقال لأخيه: تأخذ أنت بعض أولادي وبعض العسكر وتقصد خلاط، فإذا فرغت أنا من بلد الروم جئت إليكم، وندخل منها أذر وندخل منها أذربيجان، ونتصل ببلاد العجم، فما فيها من يمنع عنها. ثم أذن لأخيه العادل في المضي إلى الكرك، وكان له، يعني الكرك كان للعادل، يعني العادل كان هو صاحب الكرك، أو هو الأمير على الكرك، أو هو الملك على الكرك، أو هو السلطان على الكرك، أو هو الخليفة على الكرك. ثم أذن لأخيه العادل في المضي إلى الكرك وكان له، وقال له: تجهز واحضر لتسير. فلما سار إلى الكرك مرض صلاح الدين وتوفي قبل عوده، وخلف 17 ولدا ذكرا. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام في الأمر الثالث عن صلاح الدين، ويأتي الكلام في الأمر الرابع: الملك العادل أبو بكر بن أيوب الأيوبي. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.